محادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجكم دروب النهضة. اليوم إن شاء الله تعالى سنكون على الدرب السادس الذي نتحدث فيه حول التربية الأسرية، وسنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول المحطة الأولى، مدخل إلى التربية الأسرية. مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم في هذه الحلقة. ننطلق محلقين بأسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. سؤال يقول: كثير من الأسر المسلمة لم تتلقى أي ثقافة تربوية، فكيف يمكنها تأمين بيئة أسرية جيدة؟ دكتور عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي دكتور مريض، أرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع العميم، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين.
قضية أنه هي كثيرة لم تتلقى، يعني هذا الحقيقة واقع في واقعنا الإسلامي. كثير من الأسر إلى الآن يعني نسبة الأمية تقترب من 40% 35%، بعض الدول 70% نسبة الأمية ما زالت فيها. حتى الذين يقرؤون ويكتبون في عدد هائل منهم، ربما النصف أو أكثر من الذين يقرؤون ويكتبون ما قرأوا أي كتاب في التربية،
نعم،
ولا سمعوا أي محاضرة.
هذا صحيح.
طبعا هذا وضع، يعني وضع سيء، يعتبر وضع، يعني خليني أقول يعني مخجل. نخجل أنه واحد ينجب 4 أو 5 من الأولاد ويكون مستعد ويتعب بهم وينفق المال ويتابع، وهو لم يكلف نفسه أن يقرأ كتابا أو كتيبا في التربية أو يسمع محاضرة أو يسمع شريط كاسيت أو شيء يعني.
بينما لو اشترى غسالة يا دكتور سيقرأ دليل الإرشادات، نعم، لتشغيلها.
وقبل أن يشتري يسأل 4 أو 5 من الجيران أنه أنتم جربتموها وما رأيكم فيها وما عيوبها وما ميزاتها.
نعم.
يعني هذا شيء مؤسف في الحقيقة، لكن في كل الأحوال يظل عند الناس شيء من الثقافة التربوية ويظل لديهم شيء من المعرفة. وقبل هذا ليس هناك أبوان لا يحرصان على تربية أبنائهما تربية جيدة، يعني الحرص موجود. إذا كان الأبوان لا يملكان ثقافة تربوية، فأنا أنصحهما أولا أن يحاولا امتلاك هذه الثقافة، والقضية ليست معقدة. يعني لو الواحد قرأ في السنة كتيب، بعد سنوات تصير لديه خبرة جيدة ومفاهيم جيدة في قضية. لكن في كل الأحوال، في كل الأحوال إذا يعني استطاع الأبوان أن يكونا محافظين على الأشياء الأساسية في البيت.
نعم صحيح.
الأشياء الأساسية يعني القيام بالفرائض والواجبات، البعد عن المنكرات والمحرمات، إيجاد طريقة للتفاهم فيما بين الأبوين بحيث ما يختلفان ويتنازعان ويثيران الرعب والذعر في نفوس الصبية والبنات الصغار والصغيرات، يعني إلى جانب شيء من المتابعة والملاحقة للأولاد بحيث أنهما يعني ما يبقى الحبل على الغارب ويكون الولد يعني يتصرف بملء حريته وليس هناك لا من يراقب ولا من يتابع ولا يعني. أعتقد أنه يمكنهما القيام يعني بالحد الأدنى أو بأقل من الحد الأدنى إذا وجد الحرص.
نعم.
إذا وجد الحرص وهو موجود لدى كثير من الأسر. لكن هل هذه الوضعية هي وضعية يعني نستسلم لها؟ يعني هل هذا شيء مقدر على الإنسان لا يستطيع أبدا الفكاك منه؟ أم نحن أمرنا ووجهنا لأن نأخذ بالأسباب؟
صحيح.
يعني الأسرة التي ليس لديها ثقافة تربوية، نحن ما عم نقول لها والله، نقول الأب اذهب وانتسب إلى جامعة وادرس 4 سنوات حتى تتعلم كيف تربي أولادك. ما نقول هذا،
أسهل من
القضية
ذلك.
أسهل من هذا بكثير.
نعم.
يعني
نعم.
يعني الآن أخي مثلا على سبيل المثال أشرطة الكاسيت، كثير الآن من الأباء يقضي أقل شيء ساعة أو ساعتين في السيارة في المدينة الكبرى.
يستمع إلى شريط.
نعم.
نعم.
يستمع كل يوم إلى شريط على الأقل.
نعم.
ممكن يشتري مجموعة من الأشرطة ويضعها في سيارته ويسمعها ويستمتع بها.
وأصبحت نعم. الآن متوفرة دكتور
وكثيرة
نعم.
ويستفيد. وأيضا في مجالسنا نحن هذه نقطة مهمة جدا في كثير منها وفي أحوال البطالة تطول هذه المجاعم ويجري فيها أشياء مملة وسيئة. طيب لماذا نحن في مجالسنا ما نتعلم أنه أيضا نتناقل الخبرات التربوية؟ قل والله أنا جربت كذا مع ابني وجاء بفائدة جيدة. واحد يقول والله جربت كذا لكن ما خرجت بأي فائدة. واحد يقول يعني يصير هذه الخبرات. كل أب لديه خبرة ما وكل أم لديها خبرة تربوية ولو قليلة
وبإمكانها تنقلها إلى الأبنية.
يصير في يعني أنا أقول لذلك بداية كل نجاح بداية كل تقدم بداية كل خير هو الاهتمام. إذا وجد الاهتمام فسنجد الوسائل. وأنا لذلك لا أوافق على السؤال يعني لا أقول والله هناك أسرة ما عندها ثقافة تربوية دبروا لها حلا. لا الحل عندها
لا.
الحل أن تتعلم مثل تماما لما واحد يريد أن يلتحق بوظيفة وقال له يا أخي أنت المفروض أنك تستخدم الحاسب الآلي بالحد الأدنى تجده أنه هو يروح يأخذ دورة ويتعلم لمدة أسبوع أسبوعين شهر ويأتي ويلتحق بالوظيفة
نعم.
يعني يؤهل نفسه. أيضا هذه وظيفة تربية الأبناء هي أكبر الوظائف في الحياة وأشق الوظائف ووظيفة طويلة يعني مديدة تأخذ وقتا طويلا
نعم.
فهو المفروض يتعلم الإنسان.
نعم شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا سؤال بين يدي أيضا يقول هل هناك دستور تربوي أو قواعد تربوية يمكن أن يتفق عليها كل أفراد الأسرة؟
والله هذا سؤال عميق يعني
جدا ويبدو أن لكم اهتمام أو طرح من هذا القبيل دكتور وكأنني
نعم.
سمعت منك يوما أنه يمكن أن يكون
أنا أعتقد أنه هو كل أسرة في عنده دستور تربوي
نعم.
يعني موجود هو لكن في فارق كبير بين أن يكون هذا الدستور مكتوبا وبين أن يكون غير مكتوب. والأكبر من هذا الفارق أنه هل أهل البيت على وعي بهذا الدستور
نعم.
أو ليسوا على وعي به يعني الأب والأم لما يجلسان مع بعضهما ويتذاكران في أوضاع أولادهما وهذا موجود لدى كل الأسر
نعم.
هما لما يتذاكران يتمحوران حول قواعد وحول مفاهيم وحول أسس يطبقونها لديهم. لكن أنا الذي أدعو إليه أنه هذا الدستور يكون مكتوبا ويكون واضحا حتى لو أمكن أنه هو يكتب على لوحات صغيرة بشكل أنيق وجميل ويوضع في أماكن بارزة من البيت يصير في تذكير.
هل تعني بالدستور المبادئ والقيم؟
يعني مجموعة أنا أقول مجموعة القواعد ومجموعة ممكن نقول القيم والمفاهيم والمبادئ
نعم.
اللي هي تحكم علاقات الأسرة مع بعضها وتحكم أيضا التوجه العام للأسرة توضح التوجه العام نأتي بأمثلة
نعم.
يعني مثلا ممكن تكتب لوحة صغيرة طبعا كثير من الناس يعني خليني أضع كلام بين قوسين كثير من الناس مشكلته عنده ما عنده طاقة روحية على التربية بمعنى يعني يعاني من نوع من الإفلاس الروحي في قضية التربية بالذات. فأي شيء تكلفه به أي شيء قل لك هذه قضية كبيرة وهذه صعبة ومين يسويها؟ إذا كان لا أحد يسويها أنت سويها. إذا كانت صوابا أنت سويها. لماذا لا تصنعها؟ لأنه في وقت فراغ كثير عند
يمكن أن تجرب.
يجرب وأنا أعتقد أنها مفيدة وسيستفيد منك الناس ويتعلم منك الناس أيضا الزوار يتعلمون.
نعم.
يعني مثلا ممكن تكتب لوحة صغيرة حتى بخط من واحد من أهل البيت. نحن مثلا نحن أسرة لا ترضى بغير التفوق في حياتها.
أو نحن أسرة تحب التفوق في حياتها.
نحن لا نرضى أو نحب التفوق أو نحن لا نرضى. لا نرضى أبلغ. لا نرضى بغير التفوق. نحن أسرة لا نذكر أحدا إلا بخير. مثلا.
هذه تكتب في لوحة.
تكتب في لوحات صغيرة.
وتعلم.
وتوضع في أماكن مختلفة من البيت. لأنك لو وضعتها كلها يعني بصير
أصبح البيت
مشكلة يصير كأنك في مكتب عقاري ولا في يصير في لوحات صغيرة. نحن أسرة مثلا متعاونة متضامنة.
نعم.
كل واحد من هذه الأسرة يشعر بشعور الجميع. لو عبارات صغيرة كل واحد من أفراد الأسرة يشعر بشعور مثلا صلاة الفجر لدينا لها أولوية مطلقة.
نعم.
يعني نحن لما نحدد أوقات النوم دائما المسلم المحافظ على صلاته لما يحدد أوقات النوم في ذهنه دائما وقت الفجر، أنه حتى أعز الأعمال عليه وأهم الأعمال يتركها، يقول لا، لأنني إذا أردت أن أنجز هذا العمل الآن فأنا لن أستطيع الاستيقاظ
لصلاة
نعم، فقل لك الآن أتوقف صارت الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة أتوقف. فتصير أيضا كتابة في هذا صلاة الفجر لدينا، يعني 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 الاستيقاظ إلى صلاة الفجر في وقتها أولوية لدينا، أو أولوية عند تحديد أوقات النوم. نحن أسرة لا يمر على الواحد منا يوم إلا ويقرأ فيه شيئا من القرآن.
أها. نعم. نعم.
وهكذا أشياء كثيرة ممكن نحن نوصلها لعشرة، نوصلها لخمسطاش، نوصلها لأشياء.
وتعلق على الجدران داخل.
لا نسمح في هذه الأسرة بشيء من الضجيج. يعني إنه في هذا البيت دائما بيكون هناك، بيكون هناك هدوء. ما في واحد بيرفع صوت التلفاز والثاني عم يدرس في الغرفة الثانية. بصير في مراعاة دائما، الكل يراعي الجميع كما يقولون، كل فرد يراعي الآخرين. مثل هذه الأشياء لما نتحدث بها على الطعام، ونتحدث بها ونحن نشرب الشاي ونحن جالسون، لما نكتبها ننقلها من مرحلة اللاوعي، من مرحلة الإبهام، من مرحلة الغموض، وإيش إلى مرحلة الوضوح ومرحلة البيان. ويصير كل واحد من أبناء الأسرة يقرأ هذه الأشياء. حتى الصغير ممكن يحاسب الكبير.
شيء رائع جدا.
نعم، حتى الصغير ممكن يحاسب أباه وأخاه، يقول يا أبي أنتوا كتبتون هذه عرارة،
التفت اللوحة المعلقة،
انظر إليها أنت هنا، يعني ما طبقت هذا الأمر. فنصير في نوع من الالتزام، وهذه هي البدايات. بعد ذلك هذه القضايا بتصير عادة، يعني مثل اللي بتعلم قيادة السيارة، أول ما يجلس تجد ينظر أسفل أين سيضع رجله على الفرامل،
يضع بوعي وتكلم
على دعاسة البنزين، يعني فين. بعد ذلك تصير كلها طبيعية.
نعم.
تصير كلها طبيعة، تصير لا يحتاجون إلى النظر إلى هذه، لأنها تصبح جزءا من وعيهم وفهمهم، وجزءا أيضا من سلوكهم. فأنا أتمنى حتى مثل هذه الأعمال ممكن يقوم بها ناس في، يعني كمشروع تجاري. مشروع تجاري، بعض الناس المستثمرين يتصلون ببعض التربويين، بعض أهل العلم، وصير كتابة مثل هذه الأشياء.
صحيح.
وصير فيها دعوة، صير وسيلة دعوة، وسيلة دعوة، وسيلة تربية، وسيلة إعانة للمسلمين على أمور، يعني على شؤون تربيتهم وأبنائهم، وأيضا ممكن يأخذوا منها ربح. يعني يصير، يعني نفكر في
تصاغ العبارات في لوحات
جميلة وتوضع بأشكال جميلة. نعم. وتباع، بعضها يوضع في السيارة، يوضع في المكتب، يوضع كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه، يعني.
نعم.
مثل هذه الإرشادات التوجيهية، يعني أنا رأيت مرة واحد كاتب على، يعني على 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 مكتبي، واضع لوحة صغيرة على مكتبي، اللوحة تقول أنا باستمرار في صراع مع الزمن. يعني هو يريد باستمرار أن ينجز في الوقت الذي أمامه، ينجز أكبر شيء ممكن. فهو كل ما جلس أو أراد يعني أن يلتفت إلى شيء أو يتشاغل بشيء، يقرأ مثل هذه العبارة، يتذكر أنه هو في صراع مع الزمن، ولديه أشياء كثيرة. الزمن يأخذ من قوته، يأخذ من عمره، وهو يصارع حتى ينجز أكبر قدر ممكن،
وتترك أثر بالغ في النفس. دكتور،
ما في شك.
أحد الإخوة يقول لي كنت أصارع النوم حتى أستيقظ، نومي ثقيل ولا أستيقظ إلا متأخرا، فكتبت لوحة وعلقتها على الجدار أمام سريري: إذا رام الفتى شم المعالي فأهون فائت طيب الرقابي.
نعم.
يقول فأصبحت متى ما استيقظت وفتحت ربع عيني وقرأت اللوحة قمت نشيطا. شكرا لك دكتور عبد الكريم. دعنا لو تكرمت ننتقل للسؤال الرابع أو الثالث ربما. يقول: لا أدري يا دكتور عبد الكريم هل توافقني على أن مشكلاتنا التربوية هي معاملة أو تكمن في معاملة الأسرة لكل أبنائها بأسلوب واحد؟ لعلي أوضحت السؤال. يقول: أو أن ذلك ليس مشكلة. يعني هل المشكلة تكمن، أنا لعلي أعيد صياغة الأخ، هل المشكلة تكمن في أنه نحن نعامل كل أبنائنا بأسلوب واحد، أو أن يعني هذا الأمر لا يمثل مشكلة حقيقية؟
يعني هذا 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 من المشكلات عند بعض البيوت.
نعم.
عند بعض البيوت ربما أن يكون المشكلة أو الأزمة التربوية أو المشكلة التربوية عند بعض الأسر أنها تعامل كل أبنائها بأسلوب واحد، يعني تعامل اللطيف بنفس الأسلوب الذي تعامل به الخشن من أبنائها.
نعم. والعنيف.
نعم. يعني يعني هلأ هم حتى قالوا في قضية العدل بين الأبناء، أنا مرة واحد صديق أراد أن يشتري لابنه سيارة وطالب في الجامعة.
نعم.
فقال له: أنا لا أشتري لك السيارة حتى تستأذن أخواتك. لأنه يخشى من ماذا؟ يخشى من عدم العدل.
نعم.
فأنا قلت له هذا في معاملة الأبناء هذا العدل لا يكون بالمساواة فيما بينهم.
نعم.
لا يكون في المساواة في بينهم، وإنما يكون حسب العرف بإعطاء كل واحد حاجاته.
ما
يعني نعم. الآن لما يكون عندك ولد يحب أن يكمل دراسته الجامعية.
نعم.
وولد لا يحب.
يرى نفسه طيب. في مجال الآخر.
يقول أنا والله سأذهب وأتوظف. فهل نعم. شرعا أنت مثل ما أنفقت على ذاك حتى يتعلم أنفقت على هذا 50,000 ريال تذهب وتعطي لذاك 50,000 ريال وهو موظف وربما يتوظف في وظيفة راتبها أكثر من راتبك أنت كأب ها ربما ويصير لحده. فإذا أنت اشتريت لولد سيارة وهذه السيارة عم يستخدمها يأتي بأغراض للأسرة ويأخذ أخواته للمدرسة فليس مطلوبا منك أن تشتري ذهب لأخواته لكل واحدة بقيمة سيارة حتى يصير. ففي فعلا يعني أحيانا لدى بعض الأسر توجد هذه المشكلة لدى بعض الأبوين أنه ما في شفافية أو حساسية خاصة تجاه كل ولد أنه هذا الولد تؤذيه الكلمة الفلانية. يعني أحيانا ولد يعاني من الشعور بالنقص.
نعم.
هذا ما تستطيع أن تخاطبه الخطاب الذي تخاطبه لشاب عنده ثقة بنفسه. يعني واحد من الأبناء عنده ثقة بنفسه مهما قلت مهما تكلمت هو واثق وهو يعرف ويجادل عن نفسه وكذا. في أحيانا يعني أحد الأبناء تجده هو عنده نقطة ضعف في شيء ما
وربما كلمة تؤذيه
أو نعم لما تكلمه بهذا كما تكلم أخاه فأنت تحطمه بهذه يعني في تلك الساعة. ولذلك لابد يصير في نوع من الفهم العميق
صحيح.
الفهم العميق لكل واحد من هؤلاء الأولاد ما الذي يحفزه ما الذي يحبطه ما الذي يحتاجه ما الذي يؤثر فيه
وفق أنماطهم
نعم كل شخصية كما تعرف لها نمط معين وفق نمط هذه الشخصية ما الذي يصلح لهذه الشخصية. يعني ما يؤثر في هذا الولد لا يؤثر في هذا ما يسبب الإهانة لهذا الولد قد لا يسببها لهذا الولد
للآخر.
ما يحفز هذا الولد على عمل ما قد لا يحفز أخاه
أحسن.
لا يحفزه
نعم.
البنت لها حساسية من كلمات معينة والولد له حساسيات من كلمات معينة وجمل معينة وموضوعات معينة
نعم.
موضوعات معينة
نعم.
يعني البنت الآن في أشياء ناعمة جدا ناعمة جدا وتثير مشكلة والأب والأم لا شعور. يعني إذا أبه طول ما هو جالس يا بنتي أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح طول ما هو جالس هي ماذا ستقول؟ ستقول يعني البيت ما عاد يتسع لي يعني ما عاد في شيء أكله يعني هل أنا صرت ثقيلة إلى هذه الدرجة. بينما الولد لو قلت له قل لك أرجو الله أن يسمع منك
اللهم أمين
أيوة ما عنده مشكلة في هذا.
نعم
الولد إذا دعا له أبوه لأنه عارف إن بده يدفع التكاليف قل إن شاء الله يستجيب الله الدعاء وتدفع. أما البنت الوضع مختلف الوضع مختلف. فهي مشكلة لدى كثير من الأسر أنه هي فعلا يعني ما تعرف كيف يعني توجه لكل ولد الخطاب الذي يناسبه. لكن أنا أقول إذا كان في درجة جيدة من التواصل بين الأسرة والأم دائما هي أقرب لأبنائها وبناتها حتى أقرب لبناتها ولأبنائها من الأب ممكن الأم تقوم بدور يعني بدور المنظم في هذا والمنبه يعني ممكن هي تقوم بهذا. تقول الأب ترى أنت قلت لابني كيت وهو الولد زعل لكن استحى أن يظهر لك ذلك أو قلت لبنت كيت وهذه البنت تضايقت من هذا. يعني يصير في تعاون
باعتبار قربها
نعم هي أقرب
نعم.
لأن الولد يستحي من أبيه والبنت أيضا تستحي من أبيها أكثر يعني
هذا صحيح
نعم.
نعم دكتور عبد الكريم شكرا لتفضلك بالإجابة على الأسئلة. لعلنا ننطلق إلى صلب موضوعنا في هذا اليوم. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول المحطة الأولى التي مثلت مدخل إلى التربية الأسرية ولا نزال في هذا السياق حقيقة. لعلي أبدأ بالفكرة الأولى التي نستهل بها هذه الحلقة بموقف ربما يعني الكثير من الناس يعرفه لما كان الإمام مالك بن أنس جالسا في بيته وبين يديه طلابه يقرؤون عليه الحديث.
نعم.
الطلاب داخل فناء أو داخل حجرة على ما يبدو يقرؤون على شيخهم وخلف الجدار بنت الإمام مالك تمسك كتابا وتستمع لشرح الإمام شرح أبيها وتواصل وتحرص على طلب العلم. وبينما الطلبة كذلك وإذا بابن الإمام مالك يدخل إلى تلك الحجرة قادم من خارج المنزل يحمل بعض أغراض الصيد ويبدو عليه الترف ويبدو عليه عدم الاكتراث بالعلم الشرعي أصلا. فقال الإمام مالك وقد هز رأسه الأدب أدب الله. هذه كلمة ربما يحملها البعض ليقول أنه يعني كل الجهود التي تبذل في التربية ربما لا نكون متأكدين من أنها ستؤتي ثمارها حقيقة، لأن الأدب في المحصلة هو أدب الله. هل هذه الرسالة حقيقية؟ ما تعليقك على ذلك؟
أعتقد أنها رسالة حقيقية، والشواهد عليها أكثر مما تحصى.
نعم.
أكثر من أن تحصى يعني. ابن سيدنا نوح هو الأب الثاني للبشرية.
نعم.
يعني لما قال له يا بني اركب معنا، فدعاه ليركب معه في السفينة، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء وغرق وهلك يعني.
نعم.
مات كافرا. لكن هي القضية ذات شقين. الشق الأول ما في شك أن الهداية من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني كثير من الأبناء لا يكونون كما يريد أباؤهم. أباؤهم يريدون لهم شيئا، يريدون لهم مستوى، يريدون لهم طريقا، ولكن لا يكونون كذلك. وبعض الأبناء تبذل معهم جهد أقل في التربية ويكونون خيرا مما تتوقع وخيرا مما تريد، وبعضهم تبذل معهم جهدا كبيرا ولكن الثمار التي تحصل عليها تكون محدودة. لأن الحقيقة في فكرة، وهي أنه كثير من الناس يصور أن الطفل هو عبارة عن إناء فارغ.
نعم.
ولذلك هذا الإناء إن ملأته بالخير وبالحكمة يمتلئ. وإن الحقيقة ليست القضية بهذه الصورة. يعني الطفل ليس إناء فارغا، الشيء الذي نصبه به بعد ذلك نأخذه.
طبعا هم يستمدون ذلك دكتور من أبواه يهودانه أو يمجسانه.
طواعية يعني هذا في الغالب. هذا في الغالب وبالمجمل، يعني في الغالب وفي المجمل المجتمع يطبع أبناءه بطبائعه.
نعم.
وينقل عاداته وتقاليده وعقائده، ينقلها فعلا المجتمع من جيل إلى جيل.
نعم.
ينقلها. نعم. لكن هذا ليس على مستوى التفاصيل الدقيقة. فمستوى التفاصيل الدقيقة تجد لديك ولد عنيد.
نعم.
ممكن تقول له 10,000 مرة إذا خرجت من الغرفة فأطفئ المصباح.
نعم.
وبعد 10,000 مرة ما يطفئ المصباح. وولد آخر تقول مرة مرتين ثلاث مرات يتعلم ويطفئ المصباح.
مطواع بطبيعته.
نعم. 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 يعني الطفل له طبيعة.
نعم.
له طبيعة وله ذات، ونحن ليس من الحكمة أيضا أن نحن أن نقضي على هذه الطبيعة. يعني ليس من الحكمة دائما التنوع هو مصدر ثراء.
نعم.
والتماثل مصدر فقر. فهذا التنوع في الطبائع هو مصدر ثراء. يعني ليس من الحكمة أنه نحن أولادنا نريد أن نصبهم بقالب واحد لنحصل على شيء واحد.
كلام جميل.
ليس هذا بصحيح.
نعم.
ولذلك الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير جعل كل واحد من هؤلاء الأولاد ونحن الكبار أيضا، كل واحد عبارة عن نسخة فريدة، مخطوطة فريدة.
نعم.
له طبيعته. لكن ولذلك هنا يأتي فضل الدعاء، أنه نحن نربي وندعو. ومن رحمة الله عز وجل كما ورد في الحديث أن دعوة الوالد لابنه لا ترد.
نعم. حول الدعاء ربما يكون الحديث ذو شجون دكتور عبد الكريم، لعلي إذن أستأذنك بأن نتوقف عند هذه النقطة لفاصل قصير نعود بعده.
طبعا.
إخواني وأخواتي، فاصل قصير نعود إليكم بعده إن شاء الله.
رشيدة لمجتمع سعيد.
مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم، مرحبا مجددا. كنت قد تحدثت قبل الفاصل حول نقطة في غاية الأهمية، الدعاء وأثره في التربية وتحسين مسيرة الابن في دنياه وأخرى. نعم دكتور، واصل حديث.
يعني أنا أقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أشرت قبل الفاصل، أنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصالحون وكل الآباء الحقيقة كل الآباء يدعون لأبنائهم. لماذا؟ كما ذكرت لأن طواعية الأولاد لما نريد ليست كاملة، لأن كل واحد منهم له طبيعته وله شخصيته وله تطلعاته وله مفاهيمه. يعني بعد فترة ممكن الطفل أو يعني يصبح في حيز المراهقة أو في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الشباب،
نعم،
وتشعر أنه صار له مفاهيم غير مفاهيم الأسرة، مختلفة تماما يعني عن مفاهيم أسرته.
نعم. نعم.
لأن هناك نظم أخرى، هناك يعني تدخلات من المدرسة ومن الإعلام ومن الأقرباء، ولذلك في مؤثرات أخرى تؤثر في الأطفال. ولذلك هنا يأتي حقيقة أهمية الدعاء، ولا نمل من الدعاء كما كان يقول عمر الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قد يستجيب الله عز وجل بعد دعاء بعد 5 سنوات ولا 7 سنوات ولا 10 سنوات إذا وفق الله عبده للدعاء، فهذا دليل أنه سيستجيب سبحانه وتعالى. فيصير في استمرار في الدعاء لهم بالخير وبالصلاح وبالفلاح وبالنجاح، يعني يستمر الإنسان في هذا الدعاء.
نعم.
لكن في نفس الوقت لابد من الدعاء، مثل ما قالوا أنه أضف إلى دعائك واحد كان يعالج إبلة أصابها جرب فكان يدعو الله تعالى أن يشفيها، قال له أضف إلى دعائك شيئا من القطران،
خذ بالأسباب.
نعم، خذ بالأسباب. أيضا لا يكفي الدعاء، لابد نحن مأمورون بأن نتبع الأسلوب التربوي الصحيح مع أبنائنا، ومع لأننا إذا استنفدنا طاقتنا وإمكاناتنا ومواهبنا وكل ما نملك في تربية الأبناء، بعد ذلك نستطيع أن نقول: يا رب، نحن فعلنا ما نستطيع، ونطلب منك أن 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 تنولنا وأن تعطينا وأن تحقق لنا ما لا نستطيع. لكن إذا ما قمنا بواجبنا، فالله تعالى يطلب منا أن نقوم بواجبكم أولا أنتم، والشيء الذي تعجزون عنه فالله جل وعلا هو يتكفل.
نظرة الناس لهذا الواجب يا دكتور عبد الكريم ربما لا تكون واحدة، يعني البعض من الناس يقول: فلان رجل أبناؤه ما شاء الله يشار إليهم بالبنان، وهو لم يقرأ في يوم من الأيام كتابا في التربية، بل لم يبذل لهم من وقته ولا من جهده وأصلحهم الله سبحانه وتعالى. وفلان الآخر دكتور في التربية، وله كتب أحيانا.
لكن نحن في نقطة مهمة، وهي أنه التربية هي عملية تفاعلية وليست عملية تعليمية. أكبر خطأ يرتكب في التربية هو أن ننظر إلى التربية على أنها عملية تعليمية.
جميل.
يا بني اذهب إلى المسجد، يا بني لا تدخن، يا بني لا تسرف.
نعم. إذن وكيف
ليست
تكون
تفاعلية؟ تفاعلية. نعم، الأطفال أخي الكريم يتفاعلون مع الأبوين ومع المجتمع طبعا بصورة أوسع، لكن
نعم.
أساسا الطفل قبل أن يحتك بالمجتمع يحتك بأبويه ويتشرب كل القيم التي لدى أبويه. الأطفال حين يتفاعلون لا يتفاعلون مع ما نقوله،
نعم،
يتفاعلون مع اتجاهاتنا، مع سلوكاتنا، مع مشاعرنا. لذلك أنا أقول أنه أحيانا أمية يخرج من تحت يدها أطفال ويصبحون رجالا، وهم ما شاء الله على درجة عالية من العفة ومن التدين ومن الخلق ومن الاستقامة ومن النجاح.
نعم.
وأم أخرى تكون فعلا متعلمة وكما تفضلت ممكن تكون لها كتب في التربية، لكن الأطفال وهم صغار لما كانوا يتفاعلوا ما كانوا يتفاعلوا مع شهادة الدكتوراه التي لديها، يتفاعلون مع مواقفها، مع سلوكاتها، مع مشاعرها، مع توجهاتها.
أي دور الأسوة يا دكتور في حياتها؟
أي نعم، هذه قضية الأسوة.
نعم.
هي قضية الأسوة. ولذلك لما نقول لك والله هذا أمي ويعني وأولاده طلعوا ممتازين وهذا رجل متعلم أولاده طلعوا سيئين، نعم، إنهم ما عم يتفاعلوا مع المعلومات التي لديه.
نعم.
يتفاعلون مع وضعيته العامة. يعني أب أمي لما ينام يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أطفاله يرون أباهم هذا ويقلدونه.
نعم.
وأب متعلم ربما يعني يكون مثقف كبير ولكن لا يفعل هذا. طيب ماذا، من أين يتعلم أبناؤه؟ بمن يقتدون ويأتسون ويتأسون حتى يقرأوا شيئا من القرآن قبل أن يناموا على سبيل المثال.
نعم.
وهذه هذا هو التحدي الأكبر. لذلك يعني واحد قال أخي قبل أن يعني نربي أنفسنا ونربي أبنائنا في آن واحد، يعني نربي ونتربى.
جميل.
بمعنى نغير من سلوكاتنا، نغير من أخلاقنا،
لكي نفعل دور الأسوة.
نعم.
في
أنفسنا، في سبيل أن نبدو أبناء أبنائنا بأننا قدوة لهم وأسوة لهم.
هذا صحيح. نعم. دكتور عبد الكريم، لعلنا من خلال هذا الحديث أو لعلي أنا فهمت أنه هناك منطلقين للتربية، منطلق يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى يكون أبنائنا صالحين.
نعم.
والمنطلق الثاني هو أخذ بالأسباب،
أخذ بالأسباب.
والأخذ.
نعم.
بالأسباب يتمثل فيما تتفضل به من قواعد تربوية،
يعني نتعلم. نعم. يعني الأخذ بالأسباب أيضا ذو شقين.
أه.
شق نظري، وهو أن نحن نعرف يعني الطفل له الآن في عندنا كتب اسمها علم نفس الطفولة.
نعم.
وعلم نفس المراهقة وعلم نفس الشباب.
صحيح.
يعني هذا الطفل له طبيعة، المرحلة التي يمر بها فكره وانفعالاته وعقله وعاداته له طبيعة معينة.
جميل.
ولو عملت استقراء على معظم أطفال العالم لوجدتهم، لوجدت أبناء الخامسة أو السادسة في العالم 80% من تصرفاتهم متشابهة.
نعم.
لماذا؟ في طبيعة معينة، في فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها، تتجلى هذه الفطرة في سلوكاته في هذه المرحلة العمرية.
جميل. هذا الجانب النظري.
إن هذا الجانب النظري نتعلم. نعم. نتعلم حاجات الطفل وتطلعات الطفل وعادات الطفل وكيف نتعامل مع هذه الثوابت وهذه الأشياء التي تتجلى في شخصية الطفل. والأمر الثاني هو قضية القدوة، الأمر العملي.
الأمر العملي،
الأمر العملي.
جميل.
قضية القدوة.
نعم.
قضية القدوة، أنه يعني ما رح نأمر الأطفال بشيء ونحن يعني ما بصح أب ما يحافظ على النظافة ويأمر أولاده بالنظافة، أب يدخن.
نعم.
وينهى
أبناءه
عن التدخين.
نعم. نعم.
أنا أذكر ما أذكر كنت ذكرت هذا المثال مرة أولي، يعني أعرف أحد الأصدقاء قال لي مرة، هو شاب مثقف، قال لي يعني أخي الصغير كان يعمل عمل ما هو جيد، ابن 4 سنوات 5 سنوات، فقلت له هذا ما بصح وما بيليق وكذا، فقال لي أبي يفعل هذا، أبي يفعل هذا، قال أنا يعني أسقط في يدي لأنه ما أستطيع أن أقول له أبوك مخطئ، لأنه حتى ممكن ما يصدقني، قل لي أنت أفهم من أبي، يعني أبي أفهم مني ومنك، ولا أريد أيضا أن أجرح صورة أبيه في 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 عيونه، يعني في عيون هذا الصغير.
نعم.
فقال لي صرت ألف وأدور وأقدم وأؤخر وا 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 وا، ثم قلت له ماذا فهمت مني؟ يعني أنت فهمت مني إيش الآن بعد الكلام؟ قال له والله فهمت إنه هذا الأمر أتركه الآن، إذا كبرت أساوي. إذا. نعم. كبرت أساوي، لأنه مقتنع أن يعني الصغار دائما يقتنعون أن الكبار على حق.
جميل.
الكبار على حق.
دكتور عبد الكريم، هذا أحد الأطفال قال لوالدي مرة، يقول الأستاذ أخبرنا بقصة صحابي الجليل هو عبد الله بن الزبير. أه. وقال لما كان عبد الله بن الزبير عمره 7 سنوات فعل كذا وكذا وكذا، فقال لوالده بطبيعة الحال قال ما شاء الله أنا أتمنى أن تكون يا ابني مثل عبد الله بن الزبير. أه. رائع ومتميز. قال له يا بابا ولكن الأستاذ أيضا أخبرنا أن عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن عوام وأمه أسماء بنت أبي بكر. هذا يعطينا تصورين.
نعم.
يعطينا تصور الأسوة والقدوة، ولكن أيضا يجعل الأب العادي يحبط ويقول أنا لن أكون الزبير بن عوام.
نعم.
حتى يكون ابني عبد الله بن الزبير.
يعني نحن شيء جيد أنه ما نظهر أيضا أبناء أمام الأبناء أنه أشياء يعني أشخاص مثاليين.
نعم.
نعترف نقول والله يا ابني أنا ما صح اللي أتعلم، أنا كنت أعيش في قرية كان ما كان في عندنا مدرسة، ولكن أنتم إن شاء الله أمامكم فرص أحسن من فرصنا، وأنا الآن ووالدتكم الشيء الذي فاتنا نحن الآن نعوضه فيكم. يعني أيضا نعترف نحن الآن الجيل الجديد لديه وعي أكثر من آبائه.
نعم.
والآباء لديهم وعي أكثر من الأجداد، يعني هذه حقيقة.
لا شيء.
فنعترف أيضا
والفرص المتاحة.
نعم. ونعترف نحن نعترف.
نعم.
بهذا.
نعم.
يعني في الماضي كان إذا الطفل اعترض على أبيه في مجلس في شيء كانت تقوم قيامة الأقرباء والكذا، يعتبر هذا إهانة للأب، بينما الشيء الصحيح أنه نأخذ القضية كما يقولون بروح رياضية، أنه ما دام هذا صواب هم يقال بأسلوب لائق ومهذب هذا الأب، لكن خلي يعترض يقول والله أنت تقول كذا لكن أنا اللي بعرفه كذا وأنا سمعت من أستاذي يقول كذا، ما في شيء، ما في مشكلة يعني في القضية.
دكتور عبد الكريم، ذكرنا أنه هناك منطلقين، منطلق يستدعي رحمة الله سبحانه وتعالى بأبنائنا، والمنطلق الآخر هو عبارة عن أسباب نظرية وعملية. دعنا في المنطلق الأول دكتور عبد الكريم، هل من الأسباب التي تجعل أبنائنا صالحين أن نكون نحن صالحين، أو أن يكون الأب حسن النية بينه وبين الله عز وجل؟
ما في شك، نحن الآن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام بسعد بن الوقاص: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك.
نعم.
وذكر ذلك الذي يرفع يديه إلى السماء أشعث أغبار وهو يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. فقضية الدعاء حتى يستجاب الدعاء بدأت تتوفر لدينا شروط الاستجابة.
نعم.
من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه والثقة بالله أنه سبحانه وتعالى يستجيب، وأيضا أكل الحلال. لكن أريد أن أشير هنا إلى نقطة، وهي أنه الدعاء ممكن يكون في ظهر الغيب للولد، يعني بين الأب وبين الله عز وجل، وممكن يكون أيضا عامل تحفيز.
جميل.
يعني ندعو الله عز وجل أمام الطفل.
نعم.
نقول له: يا بني أسأل الله عز وجل أنه أنت تكون الأول على زملائك في
يكون توجيه غير مباشر.
توجيه، يعني دعاء يحمل معنى توجيه. أسأل الله يا بني أن تصبح عطوفا على أخواتك مثلا. أسأل الله يا بني أنه إن شاء الله يوفقك وتذهب معي إلى صلاة الفجر في إلى المسجد في صلاة الفجر مثلا.
نعم.
يعني يأخذ، ممكن تدعو له في ظهر الغيب، وممكن تدعو له أمامه لتتخذ من هذا الدعاء وسيلة تحفيز وتنبيه، وأيضا تنبيه له أنه نحن أنا أحب كذا، أحب أنا ولذا أحب منك أن تفعل كذا كذا. وبعض الأبناء البارين يقومون بأعمال كثيرة وأحيانا لا يكونون مقتنعين بها، يقومون بهذه الأعمال برا بآبائهم ويكون فيها خير، يعني خير للجميع.
خلاصة ما تريد أن تقول دكتور عبد الكريم لعلي كما فهمت، أنك تؤكد على أن الوسائل والقواعد التربوية كلها ذات جدوى، ولكن ينبغي ألا نغفل.
أنا أقول ذات جدوى، ولكن في نقطة مهمة وهي غير مضمونة.
وهي غير مضمونة.
غير مضمونة.
هذه كلمة مهمة جدا.
نعم، لأنه نحن ما الذي يجري لنا؟ أحيانا يأخذنا الحماس. وهذا الحماس مجرد ما اشتغل لدى الإنسان بتعطل جوانب التفكير المشرقة في يعني عند الإنسان، خلاص تطغى العاطفة. في شيء ممكن يكون معقد شوي بس منبسطه إن شاء الله. في نوعان من النظم، نظم مغلقة ونظم مفتوحة. التربية، الإدارة، السياسة، التجارة، التعليم، التعلم، العلاقات بين الناس، أشياء كثيرة تقريبا كل ما يتصل بالإنسان.
نعم.
كل ما هو له بعد إنساني، هذه القضايا تأثيراتها وتفاعلاتها تتم ضمن نظام مفتوح.
مفتوح.
بمعنى أنا أوجه ابني. طيب، هل هذا التوجيه فقط أنا الذي أوجهه؟ لا. طيب، هو ممكن يسمع هو من الإعلام كلام يقتنع به أكثر من كلامي.
نعم.
هناك المسجد وهناك الأقرباء وهناك الإعلام وهناك المدرسة
والأصدقاء،
في أشياء كثيرة.
نعم.
لذلك أنا أوجه ضمن نظام مفتوح.
نعم.
بينما الآن نحن الآن لما نأتي بعدد من العناصر الكيميائية ونضعها في قارورة ونغلق هذه القارورة، هذه العناصر تتفاعل فيما بينها، يتغير الشكل، أحيانا يتغير اللون، تتغير الرائحة، نحصل على أشياء جديدة.
جميل.
نتيجة التفاعل. هذا التفاعل يتم ضمن نظام مغلق.
نعم.
بمعنى لما دمنا أغلقنا هذه أو وفرنا شروط الانغلاق، وفرناها، وهنا ممكن في التربية ما تستطيع توفر شروط للانغلاق.
نعم.
لكن هنا ممكن وفرنا شروط الانغلاق، فصارت هذه تتفاعل فيما بينها ضمن نظام مغلق
وأصبحت النتيجة مضمونة.
ولذلك الآن مثلا هذه العطور الآن التي يدفع فيها أغلى الأثمان، أحيانا تجد أنه في 70 عنصر كيميائي تتفاعل فيما بينها لإيجاد هذه الرائحة، وهذه الرائحة ثابتة من 50 سنة لم تتغير أبدا.
نعم. نعم.
لماذا؟ لأن المقادير الكيميائية التي تختلط مع بعضها ضمن نظام مغلق واحدة لم تتغير.
نعم.
ولذلك لماذا أقول أن التربية غير مضمونة؟ تماما مثل التجارة، حتى دراسات الجدوى
كذلك.
جئنا أعطينا مبلغ هائل لشركة 5 ملايين تعمل لنا دراسة جدوى، تقول لهم طيب نحن الآن دراسة جدوى ممتازة تضمنون لنا الربح؟ لك لا، لأنه هذا السوبر ماركت اللي فتحناه هون وقلنا بربح سنويا، نحن ما نضمن أنه بعد سنة يفتح واحد جنبه ويأخذ نصف الزبائن أو يأخذ 3/4 الزبائن.
ماشي.
ما حد يضمن هذا.
لذلك دكتور تجد أن الأب يكرر نفس التجربة مع أبنائه
وتكون نتائج مختلفة.
النتائج مختلفة
نعم، لأنها لأننا نربي ضمن نظام مفتوح. وهنا تبرز قيمة الدعاء، أنه يا رب أنا أريد كذا لكن الظروف قد لا تسمح أن أصل إلى ما أريد، فأنت حقق لي هذا وأعني عليه.
جميل. هل تعتقد يا دكتور أننا لابد أن نوجد عددا من الأبناء يمكن السيطرة عليه وتنفيذ تلك الوصايا والوسائل التربوية والأفكار في هذا العدد القابل للتفاعل معه والتعامل معه، أم أن الكثرة بركة وتحديد النسل أمر غير محبب شرعا؟ ما تعليقكم على هذه الأفكار التي تتبادر إلى الذهن أحيانا؟
كيف نوجد عدد كثرة من الأبناء؟
يعني شخص مثلا يقول أنا لو أنجبت اثنين فقط سأطبق كل الوصايا التربوية التي أسمعها من الدكتور عبد الكريم بكار، بينما لو كان أبنائي عشرة فلن يسعني من العمر ولو سنوات طوال حتى أطبق تلك الوصايا.
يعني أنا أقول إذا قلنا هذه غير مضمونة،
نعم
غير مضمونة، فهي ليست مضمونة مع الواحد وليست مضمونة مع الخمسة وليست مضمونة مع العشرة. يعني هي فهذا مبدأ.
جميل.
هذا مبدأ. لكن أنا في عندي مبدأ آخر يقول إنه الكم لا يكون إلا على حساب الكيف. يعني طيب الآن إذا نحن قرأنا مبدأ تربوي إنه أنا والله يجب أن أجلس مع الولد كل يوم نصف ساعة ربع ساعة.
نعم.
ربع ساعة. وأنا آتي من عملي منهك وأمامي ساعة. ساعة ممكن أجلس فيها مع الأبناء قبل أن أتعشى وأنام أو أمارس. طب هذه الساعة كيف سأوزعها يعني؟ ستوزعها على عدد الأطفال، عدد الأطفال الموجودين. واحد آخر يقول أنا أخي لا أنا أؤمن إنه مفروض أجلس مع الأبناء، لكن أنا واضع مدرسين لهم، واضع لهم مربين ومؤدبين. أنا الحمد لله رجل ميسور، لأنه في الحقيقة أهم مبدأ من مبادئ التربية الأسرية التواصل بين الآباء والأبناء.
نعم.
كلما حققنا تواصلا أكبر صار تأثر الأبناء بآبائهم وبأمهاتهم أكبر، وصار اطلاع الآباء على أوضاع أبنائهم أيضا أكبر، ولا تحصل حينئذ مفاجآت أن الولد نظنه كذا وإذا به طلع كذا. فهذا التواصل، هذا التواصل يجب أن يتحقق. هل يستطيع الأب تحقيقه بنفسه؟ شيء جيد. طيب ما استطاع وقل لك أنا عندي ناس يربونه أساتذة كرام ويوجهونه في الأشياء التي سأقولها كما كان لدى السابقين، يعني لدى السابقين معروف في تاريخنا كيف أنه كان هناك الناس الأثرياء يأتون بمربين ومؤدبين لأبنائهم ويقومون بعمل كبير
وعرف ذلك عبر التاريخ. شكرا لك دكتور عبد الكريم، شكرا لأفكارك النيرة حول هذا الموضوع. أشكركم إخواني وأخواتي، وسنلتقي أحبة إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروب النهضة الكبرى تغاوي